إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحبتي في الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيا عبد الله المسلم، لا تغتر بما أنت عليه من طاعة، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وليست العبرة بما أنت عليه الآن، ولكن العبرة بالخواتيم. كيف سيختم الله لي وكيف سيختم الله لك، هذا شيء قد استأثر الله جل وعلا بعلمه. إلا أنني أريد أن أقول لنفسي ولك، إن الله تعالى قال في كتابه: بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله جل وعلا أقسم فقال: والشمس وضحاها، ثم أقسم قال: والقمر إذا تلاه، ثم أقسم: والنهار إذا جلاه، ثم أقسم: والليل إذا يغشاه، ثم أقسم: والسماء وما بناه، ثم أقسم: والأرض وما طحاها. كل هذه الأقسام المتتالية على أي شيء يا رب؟ ونفس وما سواها. هذه النفس التي قال الله عز وجل فيها: إن النفس لأمارة بالسوء، تدفعك إلى الكبيرة، تدفعك إلى الصغيرة، تدفعك إلى المخالفة الشرعية، تدفعك إلى المعصية. ونفس وما سواها. ويقسم الله تعالى النفس إلى قسمين، فيقول: فألهمها فجورها وتقواها. فنسأل الله أن نكون ممن نكون ألهم تقواها وليس فجورها. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنفسنا ممن قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتك. فدعك من أقوال المرجفين والجاهلين، فإن بعض المتمسلمين من الجاهلين يقولون لك على سبيل المثال: اذهب فاحلق لحيتك. لماذا أيها المغفل الكبير؟ لماذا أيها المغفل الكبير؟ أيها الجاهل؟ لأن مجرما وقع في كبيرة من الكبائر، أنت معرض أيها المتكلم أن تلحق به في كبيرة أخرى، إن كانت زنا أو سرقة أو أكل مال يتيم أو رشوة أو ربا أو قذف المحصنات أو غير ذلك مما بين في الشرع أنه كبيرة من الكبائر. ليس معنى أن مسلما تقول مسلم، أيوة نعم أقول مسلم، رجل وقع في الحرابة سرق وقتل مسلم، أيوة مسلم، وقع في كبيرة من الكبائر تهونها؟ كلا كلا، لا أهونها، هي كبيرة، هي عظيمة، يقام عليه حد الحرابة. سرق وقتل، هذا أمر عظيم لا أهونه، لكن أقول إن كل واحد معرض إلى مثل هذا الأمر. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم، فيجب على الإنسان ألا يغتر بما هو عليه، وإنما يسأل الله جل وعلا الثبات، ويقبل عليه جل وعلا قلبا وقالبا، ولا يلتفت لأقوال الجهلة من المتمسلمين ولا أقوال المغفلين الذين يظنون أنهم يفهمون، والفهم أبعد ما يكون منهم. فرجل يقول: أنا أكره أهل السنة. أبشر، تكره أهل السنة معناها تحب أهل البدعة، ستحشر معهم، فإن المرء يحشر مع من أحب. نعم، فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله تعالى أن يتوب علي وأن يتوب عليكم وأن يثبتني وإياكم على الحق. هذا وقبل أن نستهل الدرس الجديد، فكسالف عهدنا قبل أن نبدأ في الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال: ما أنواع الربا الذي درسناه؟ فضل أحسن، ربا الفضل هو ربا النسيئة. وما المقصود بربا الفضل؟ بسم الله، من يقول؟ فضل ها؟ فقط كده وقل. هل أنا اطلعت على قلبك؟ قد بيع مال بمال بزيادة، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة يعني واحد يدي واحد 100 جنيه يأخذهم 200 جنيه، ده اسمه ربا ايه؟ اسمه ربا ايه ده؟ فضل. اسمه ربا ايه؟ فضل. يدي الواحد 100 جنيه سلف خدها منه كام؟ 200 جنيه، ده اسمه ربا ايه؟ فضل. من يقول ربا النسيئة؟ فضل. أحسن، الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين، نظير التأجيل. نظير التأجيل، واحد عليه مثلا واخد أغراض من الدكان ب100 جنيه، وقال له أجيب لك الفلوس آخر الشهر، يقول له خليهم الشهر اللي بعده يجيبوا 105، خليهم الشهر اللي بعده 110، وهكذا. يبقى دي ربا النسيئة أو ربا الفضل. يبقى الربا ينقسم إلى كم قسم؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل، وكلاهما حلال ولا حرام؟ حرام من الكبائر. طيب، والخيار 3 أقسام. تفضل. خيار الشرط، خيار المجلس، خيار ايه؟ العين. خيار الشرط، خيار المجلس، خيار العين. اي نعم. طيب، من يفتح لنا بخيار المجلس؟ تفضل. خيار المجلس اذا افترق فليس له الحق ان يردها، اما طالما في المجلس فله الحق ان يردها. هذا خيار المجلس. خيار الشرط. تفضل. نعم، اشترط عليه وليكن 3 ايام، في خلال 3 ايام ممكن يرد الايه؟ البيعه هذه. اي نعم، ان فات 3 ايام ليس من حقه. طيب، خيار العيب. يعني المشتري يجد عيبا فيما اشتراه فيرد هذه السلعه من اجل العيب الذي فيها، هذا خيار الايه؟ العيب. يبقى عندنا خيار المجلس، خيار الشرط، وخيار العيب، وعندنا ربا الفضل، وعندنا ربا النسيئه. هذا ما كنا قد تناولناه بفضل الله عز وجل في الدرس المنفصل. طيب، وكذلك ايضا اخذنا بيع الغرر. بيع الغرر، تفضل. بيع السمك في الماء، بيع اللبن في الضرع، الى غير ذلك، هذا بيع غرر، نسال الله العافيه، وهو محرم. وبيع الثمرة قبل بدو صلاحه. تكلمنا عن بيع المنابذة. تفضل. ها؟ لا، ربا القرض، ربا الفضل. تاخذ منك 100 جنيه ترضهم لي 200 جنيه، ده ربا فضل. ده ربا ايه؟ فضل. اي نعم. طيب. واتكلمنا عن بيع المنابذة وبيع الملابسة وبيع الحصاء، بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصاء وخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وربا الفضل وربا النسيئة. هذا ما كنا قد تناولناه بالدراسة في الدرس المنفصل. وأما اليوم إن شاء الله، ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة، كذا قال القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني في متن الغاية والتقريب: ويصح السلم حالا ومؤجلا. أي نعم، فيما تكامل فيه 5 شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار لإحالته وألا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف فيها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وإن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا ولا يدخل خيار الشرط. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا رجل فلاح، على سبيل المثال ليس الحصر، عنده أرض زراعية غرس فيها أرزا، غرسه، فجاء رجل تاجر قال أنا أريد 2 طن رز. 2 طن رز بكام؟ قال مثلا 2 طن ب3000 جنيه، جزاك الله خير، يعني الطن ب1500 جنيه. فدفع له المال وقال هذا الرز على الحلة، يعني ما يتنقاش، وسأستلمه منك في وقت كذا، وليكن مثلا شهر 11، وليكن مثلا في نهاية 11. يبقى ايه الكلام ده؟ الكلام ده رقم 1، الرز ليس موجودا الآن، ده واضحة. طيب رقم 2، دفع ثمن الرز نقدا كاش بسعر اليوم اللي هيدفع فيه، هذا رقم 2 دفع نقدا، رقم 3 دفع بسعر اليوم، رقم 4 اتفق على موعد يتسلم فيه الرز وليكن 30/11 افرنجي. طيب رقم 5، كمية الرز اللي هيستلمها 2 طن رز. طيب رقم 6، صفة الرز، رز على الحلة، الحلة يعني ايه؟ مش هينقيه، جاهز الطبق على طول. رقم 7، ما يكونش فيه مكسر، يكونش عامل زي الدشيش، 3/4 حباية، الرز حباية، حباية كاملة. رقم 8، يكون رزايا يعني ايه؟ متينة، تخينة، يعني يكون حباية رز رفيعة. أيوة، هذه الشروط والأوصاف والوقت والثمن. طيب على ذلك اتفق، الرز بقى في 3/11 الكيلو بقى 5 جنيه ماليش دعوة، الكيلو بقى 0.5 جنيه ماليش دعوة، الكيلو بقى 5 جنيه غير عن ما اتفقنا ماليش دعوة، رخص عما اتفقنا ماليش دعوة، هذا الأرض جابت بتاعته رز ماليش دعوة، يشتري من بره الأوصاف اللي أنا قلت له عليها والشروط ويجيبها لي. وراح اخوانا والراجل اداله الفلوس، فلوس ايه؟ سلفة، ده فلوس ايه؟ ده اسمه بيع الايه؟ بيع السلمي، بيع السلم. طيب مشروعية هذا البيع، بارك الله فيك، السلم هو السلف، وحقيقته شرعا بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، بثمن ايه؟ معجل. وقد قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ الآية الأنفة الذكر. وعنه قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3 سنين، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم إلى من ليس عنده أصل، لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا المسلم فيه. عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو برضة إلى عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير وزيد في كل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. والحديث ثابت في صحيح البخاري. نعم. إذن أعطي مثالا آخر. رجل عنده مزرعة 20 فدان زيتون، فأنا رحت قلت له أنا عاوز 10 صفائح زيت زيتون، الصفيحة فيها 16 كيلو، يبقى أنا قلت رقم واحد عاوز كم صفيحة؟ 10 صفائح. رقم اثنين قلت الصفيحة فيها كم كيلو؟ 16 كيلو. رقم ثلاثة الزيت يكون بكر. بكر يعني ايه؟ أطفأ أولي. خدت الرد ازاي؟ قال لي تمام. رقم أربعة استلم الزيت في الوقت الفلاني وحددت الوقت. اي نعم. والكيلو الزيت كام؟ الكيلو الزيت مثلا اتفقنا ان يكون ب 10 جنيه على سبيل المثال. فانا اخذ مثلا 10 صفايح 160 كيلو، 160 في 10 1600 جنيه، هم على طول 1600 جنيه. يوم ما استلم الزيت، الزيت يبقى الكيلو ب 20 جنيه لا دخل ليه، الزيت يبقى الكيلو ب 5 جنيه لا دخل ليه، على النحو الذي اتفقنا فيه، على أن أسلم المبلغ كاملا في هذا اليوم. أي نعم. ثم أتسلم البضاعة فيه. طيب البيع بالأجل عكس بيع السلم. البيع بالأجل حكايته إيه؟ البيع بالأجل أنا بستلم السلعة وبعد كده أسلم الفلوس، لكن بيع السلم أسلم الأول إيه؟ الفلوس، وبعد كده أستلم إيه؟ السلعة. كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل إيه؟ معلوم. كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل إيه؟ معلوم. يبقى بيع السلم عكس بيع الإيه؟ بيع الأجل. عكس بيع السلم عكس بيع الإيه؟ الأجل. طيب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله القاضي أحمد بن الحسين قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. يقول وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، أي للراهن الرجوع عن الراهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. أي نعم. فإذا يقول وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، إذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الراهن حتى يقضي جميعه، حتى يقضي جميعه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرهن في اللغة هو الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت منه. والله تعالى قال في سورة المدثر كل نفس بما كسبت إيه؟ رهين. وفي الشرع جعل مال وثيق بدين ليستوفي منه إن تعذر وفاءه من المدين، ومشروعيته في قول الله تعالى من سورة البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له، لدلالة حديث علي مشروعيته في الحضر، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درهما. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن لما سبق في القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب ويحرم المحلوب إذا أنفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب نفقته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا ثبت في البخاري. طيب يعني إيه الكلام ده؟ أنا راجل عاوز منك 1000 جنيه سلف، قلت لي والله ما اقدرش اعطيك 1000 جنيه سلف الا اذا اديتني رهن. رهن زي ايه؟ هات الحمار بتاعك عزك الله البغل. اديتك البغل بتاعك. طيب الحمار انا ب 1000 جنيه. فلما رجع لك ال 1000 جنيه بتاعتي، ال 1000 جنيه ترجع امتى؟ بعد شهرين. فات شهرين وما جبتش ال 1000 جنيه، هات يا عم ال 1000 جنيه. قال والله ما فيش فلوس، اعذرني كمان 15 يوم. ماشي. بعد 15 يوم هات يا عم الفلوس، اعذرني كمان 10 ايام. فات 10 ايام، هات يا عم الفلوس، اعذرني كمان اسبوعين. ما فيش. طب عاوز فلوسي. ايوه في الحاله دي ممكن ابيع الحمار. بعته ب 1000 جنيه اخد 1000 جنيه. بعته ب 900 اخد ال 900 واطالب بال 100. بعته ب 1100 اخد ال 1000 وارد عليه ال 100. الكلام ده مفهوم؟ طيب. بالنسبه للحمار اعزكم الله، ينفع اركبه؟ ايوه ينفع اركبه مقابل ان انا اطعمه واسقيه. طب واحد يقول لي افرض ان هو سياره. السياره لا تاكل ولا تشرب. احطها في الكراري. انا سلف من واحد كام؟ 40000 جنيه. ومقابل ال 40000 جنيه السياره. وضعت السياره عنده وما شغلهاش وما ركبهاش. لكن لو قالوا المتخصصين ان هي لو اتركنت لابد هتكربش، لا باس ان كل شهر او شهرين اقوم واخدها رايح فيها ايه؟ مثلا من ارض عزام للعقوبيين. ليه؟ عشان الموتور يتلين بس كده. حتى بس كده. صلاته على النبي عليه السلام. ايوه. لكن ما اخدهاش بقى اروح مشوار المنزله، مشوار المنصوره، لان هي تختلف عن الحصان وعن البغل وعن الحمار. واضح يا اخوانا؟ طيب. افرض مثلا انت خدت من واحد 5000 جنيه وراهن عندك جاموس او بقره عزك الله. الجاموسه او البقره بتاكل ولا لا؟ بتاكل. انت هتشرب حليبها مقابل الاكل. افرض هي شاه، هتشرب حليب الشاه مقابل ايه؟ الاكل. اي نعم، مقابل الاكل. وحينما يرد الرجل فلوسك انت ترد عليه المرطعن اللي هو الجاموسه او الخروف او السياره او ما شابه ذلك. طيب انا اقتربت. لو ماتت الجاموسه فيها امران. الامر الاول ان ماتت يعني لان اجلها انتهى قضاء قدر فهذا لا شيء عليك فيها. وان ماتت قضاء قدر واجلها انتهى بسبب اهمالك انت، وقال انت لكن بسبب اهمالك. اهمالك يعني ايه؟ يعني ما اكلتهاش. اهمالك يعني ايه؟ يعني الدنيا حر زي ما انتم شايفين اهو وما بتسقيهاش. حتى قمت رايح لمشوار المنصوره شربتها طول النهار، لا وكلت حد يسقيها ولا وكلت حد ياكلها. فماتت عطشا، انت بقى تدفع ثمنها. ثمنها قد ايه؟ يا 5000. طب الراجل واخد منك كام؟ 4000. يبقى انت في الحاله دي عليك 1000 جنيه. طب افرض الراجل واخد منك 5000 وهي ب 5000، يبقى احنا كده خلاص. واضح الكلام؟ يبقى ان كان فيه اهمال منك فلا بد ان تدفع، واذا كان ليس فيه اهمال منك فليس عليك شيء في ذلك. والله اعلم. مثلا انت عندك سياره، ربنا ابتلاك بواحد ابن حلال ام مولع في الدار. الدار ولعت باللي فيه. اي نعم. هل عليك شيء؟ السياره اللي اتحرقت؟ لا ما عليكش. ان كانت جاموسه ولا سياره ولا خروف، ما يتحرق على حد. مفيش اهمال ولا حد. انت ما اهمل، انما تعدى عليك واحد في ذلك. هل فهمت يا اخوان؟ طيب. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد مثلا انت خدت منه 100000 جنيه سلف. وبعدين اديته بيت. وال 100000 جنيه قلت له بعد سنه هسيبهم لك. اما اجر البيت في الشهر ب 200 جنيه، في خلال السنه اجره ب 2400 جنيه، هذا يجوز؟ لا يجوز. الانتفاع بالرهن محرم. الانتفاع بالرهن ايه؟ محرم. نعم. بل ان بعض اهل العلم كانوا اذا اخذوا بيتا رهن يابوا ان يستظلوا بظله. يعني الدنيا حر، فلو هو فايد ما رضاش يقف في ظل البيت، فيقول حتى لا اكون قد انتفعت بالبيت. مع انه هو لو راجل غريب والجو حر هيقف في ظل البيت يستظل به، اما وانه مرهون عنده فيابى ان يستظل بظل. وهذا ان دل على شيء يدل على ورعه ويدل على تقواه رحمه الله تعالى عليه. واضح يا اخوان؟ طيب. ممكن واحد واخد مني مثلا 200 جنيه يرهن عندي خنزير؟ لا يجوز. طب لو واحد حب يبيع الخنزير يتباع ولا ما يتباعش؟ هو يتباع، النصراني يشتريه، لكن بيعه محرم وشراؤه محرم، لكن هو يتباع من ناحية يتباع ويتباع، لكن لا يجوز بيعه. من اللي يشتريه؟ جماعة النصارى يشتروه أو غيرهم ممن يأكل لحم الخنزير. طيب فواحد مثلا يقول لك هذا كونياك أصلي، فحتى في غش حتى في الكونياك، يعني في الخمرة والشمبر، الله المستعان، حتى في الكبائر في غش، نسأل الله العافية. فيعطيك إزالة خمرة غالية جدا، يعني رهن عندك، هذا لا يجوز. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واحد راكب توك توك وبعدين ما معهوش فلوس، عاوز جنيه ونص ولا 2 جنيه، فيقول الراجل انا ايه هنزل اجيب لك 2 جنيه، يقول له لا تنزل تخلع ما تجيش، هات رهن. يقول له ما معيش رهن. قال لي علبه السجاير دي ينفع؟ لا، انا حرمها الله، حرمها الله عز وجل. فتبقى كيف؟ فينبغي ان تتنبه الى مثل هذه الامور. اي نعم. لكن لو قال لك مثلا السواك هذا رهن، عم انزل اجيب فلوس واجب، السواك ده ب 2 جنيه ونص، هتقطع الحته اللي انا السواك تبيها هي ب 2 جنيه، خدت بدل النص ده، صح ولا لا؟ يعني اما انت تسوق بيه واما ان تبيعه على سبيل المثال، او زجاج الطيب، وهكذا بقى، ان كانت دراجه او ما شاكل ذلك. فكل ما يجوز بيعه يجوز ان ايه؟ ان ترفض. الله تعالى اعلم فيها. طيب ثم ماذا؟ ثم يقول المصنف رحمه الله القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني: والحجر على ستة على الصبي. الصبي لم يبلغ الحلم، ولو كان وارثا من أبيه مليون جنيه أو أكثر أو أقل، يعني لو واحد قال له إيه رأيك تجيب 1000 جنيه وأنا هجيب لك خرطة مكرونة ولا خرطة هريسة ولا بسبوسة، الهريسة عنده أحسن من 1000 جنيه، صح ولا لا؟ كل واحد عنده 4 سنين 5 سنين، خرطة هريسة يقول له طب اسمع هجيب لك عجلة وقت 5000 جنيه، العجلة 500 جنيه مثلا أو أقل من ذلك بقليل، فياخذ 5000 جنيه، لا يدرك الأمور، فيحجر على الصبي حتى يصير رشيدا. طيب والمجنون، المجنون ممكن يكون عنده مليون جنيه ولا مش ممكن؟ ممكن جدا، ورث من امه ورث من ابيه، كان عاقلا وصار مجنونا عنده اموال، هذا يمكن جدا. طيب فهذا يحجر على مال المجنون لانه لا يحسن التصرف فيه. والسفيه، السفيه ليس عنده حكمه، لا يضع الامور في نصابها، لا يضع الامور في نصابها، يعني ممكن يفرقع 100,000 جنيه في ليله، يفرقع اكثر من ذلك في ليله. اي نعم. مثلا يقوم جايب ايه؟ يعمل صرادق كبير جدا على مساحه 3 مربعات، ياخد منه بس الصرادق يعني حركه 10,000 جنيه في الليل، 3 مربعات، ها؟ ويحط فيه كهرباء عجيبه وسجاد في الارض وكراسي مذهبه، ويقوم جايب ايه؟ فاجرات بغايا يرقصن بفرقه ابليسيه شيطانيه، فرقه موسيقيه. اي نعم. والواحد فيهم بقى من الاذاعه ياخد في الليله 30,000 40,000 الواحد بس. اي نعم. وجايب اكثر من واحد، ويجيب راقصه من اللي بتاتي في الاستديوهات تاخد لها الاف مؤلفه، وبعد يومين دي سفيه، فيه ثاني ابوه مات يقوم عامل استراد كبير، ويقوم جايب مثلا ايه الطبلاوي ياخد في الليله 12,000 جنيه على سبيل المثال، دي سفاهه ولا لا؟ بس السفاهه انواع، دي سفيه يجيب غازيه وده سفيه يجيب يقيم بدعة. السفاهة أنواع، السفاهة أنواع، لكن دي سفاهة ودي سفاهة. هتقول أجعلت القرآن والرقص في درجة واحدة؟ أبدا، حاشا وكلا، لكن هذه بدعة وهذه إقامة بدعة، فيكون هذا من السفه. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة من ذلك. هذا السفيه يحجر على ماله، والمبذل لماله على نفس الترتيب، والمفلس الذي ارتكبته الديون، مفلس الذي ارتكبته الديون. واحد مثلا يكون عنده شركة ووقع في ديون 10 مليون جنيه ولا يوجد عنده إلا 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه أو 200,000 أو نص مليون أو مليون، يحجر عليه. أين حتى هو عليه 10 مليون، هو ما عندوش 1.5 مليون، نوزع 1.5 مليون على الناس. نديله مثلا 50,000 بالنسبة والتناسب على سبيل المثال، فهذا يحجر عليه. فقال المصنف القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله: والحجر على 6: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، وكذلك أيضا المريض، وكذلك أيضا المريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. يعني واحد مريض يقول لك ايه مرض موت، يقول لك انا صدقت بمالي كله. طيب اين كنت يوم ان كنت صحيحا؟ كنت تستطيع ان تتصرف في مالك كله، اما الان فممكن يحجر ان يطالب اولادك او ورثتك بالحجر عليك، لان هذا المال يعني هو فيه روح وما فيه روح، لكن ممكن يعني يطلب الحجر عليه. طيب صلى الله على رسول الله. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، العبد هو ما يملك ملك لسيده، العبد هو ما يملك ملك لسيده، فلا يجوز أن يتصرف إلا بإذن إلا بإذن سيده. طيب وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. يعني رجل المفلس رجل عاقل ولكن خسر في تجارته، فتصرفه يصح في ذمته دون أعيان ماله، لأن المال ده يعتبر حق الآخرين. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. يعني المريض مرض موت لا يتصرف في أكثر من ثلث ماله إلا أن يجيز الورثة في ذلك. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، إذا أعتق فله أن يتصرف في ماله لأنه صار حرا. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، أي ما يؤول أمره إلى الأموال، كمن استحق قصاصا على آخر فصالحه منه على مال والأصل في مشروعيته. يعني مثلا واحد قتل واحد، فأهل المقتول قالوا نحن نستطيع أن نسامحه مقابل مبلغ من المال وليكن 1,000,000 جنيه، فممكن يدفع 1,000,000 جنيه ولا يقتل، لأن أهل المقتول سامحوا في القصاص، ولكن هو يكون عليه دية مغلظة و يصوم شهرين متتابعين حينئذ فضلا عن الاستغفار، وأمره موكول إلى الله عز وجل بعد ذلك. فهنا يقول: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، يعني مثلا يكون له 100,000 يقول أنا أخذهم 70,000، ولا يجوز تعليقه على شرط. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع، يقول حقي الذي كان عندك لي يعطيه لفلان، وهذا من ثبوت خيار المجلس والشرط والرد بالعيوب وغير ذلك. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا، أي جناحا وهو امتداد جزء من السقف، يسموها برنيطة دي، يعني جزء يخرج من البيت صبة كده في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. إذا كان بينك وبين جارك فلا يجوز أن تفعل ذلك إلا إذا أذن جارك بهذا. زي ما أنت عاوز تفتح شباك أو باب، مثلا تطرق نص متر للشباك وجارك تطرق نص متر، عاوز تفتح باب تطرق مثلا متر وجارك متر، فلا يجوز أن تفعل الروشن أي هذا السقف المعلق إلا بإذن جارك. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. نعم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الحوالة والحوالة كما تعلمون تنطق بالفتح وتنطق بالكسر، فنقول الحوالة نقول الحوالة، وهي مشتقة من التحويل أو من الحؤول، تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده، وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أي أحيل أحدكم على مليء فليتبع. يعني إيه؟ أنا مديون إليك بألف جنيه، فقلت لك خذ الألف جنيه من فلان من الناس، أنت لك أن تقبل ولك أن ترفض. فإذا كان الرجل الذي أحلتك عليه مليئا يعني غنيا وذو معاملة طيبة، أنت ستقبل الحوالة، وإذا كان الرجل فقيرا فأنت لن تقبل الحوالة، لأن لعل هذا الرجل الفقير لا يتمكن من السداد لفقره، ولعلني أحلتك على غني ولكن ذو معاملة سيئة فيه المماطلة، فربما ترفض هذه الإحالة لسوء معاملته والناس يشهدون عليه بذلك. نعم. إذن هذا يعود إلى صاحب المال. هذا بارك الله فيك بالنسبة للحوالة. ولذلك قال المصنف لها أربعة شرائط: رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع الكلام دي يعني ايه؟ يعني مثلا في راجل يجي قال لي انا عاوز 1000 جنيه سلف، قلت له والله انا لا استطيع ان اعطيك ال1000 جنيه الا اذا اتيت لي بواحد يضمنك، فجاب لي واحد قلت له انت تضمنه؟ قال نعم انا اضمنه. هذا الرجل ضرب موعدا على المال، اذا لم ياتي بالمال في موعده من المسؤول عن المال؟ الضامن، لان الضامن ايه يا اخوان؟ الضامن غارم. الضامن ايه؟ غارم. الضامن غارم، فياتي لي بالمال. اذا لم ياتي من اخذ المال يدفع الضامن هذا المال، هذا ما يجب عليه شرعا يا اخوان، هذا يجب عليه شرعا. اي نعم. ثم ماذا؟ ثم يقول رحمه الله: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، ويستأنس لجوازها بقوله تعالى: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعني لو واحد ضمن واحد ولم يأتي بالمال نطلب من الضامن المال، فإذا لم يأتي بهذا المال لولي الأمر أن يأخذ هذا الضامن، يعني يسجنه حتى يتصرف في هذا المال. لأن إخوان يوسف عليه وعلى رسل الله أفضل الصلاة والسلام التسليم قالوا: خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض أي على نقد متعامل به، يعني جنيه، دولار، روبية، يورو، دراهم أو دنانير أو جنيهات، وأن يتفق في الجنس والنوع أي المالان اللذان هم أصل الشركة. هنشارك بعض الدولارات ولا يورات ولا جنيهات؟ أي نعم. وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، يعني واحد دفع 100,000 والثاني دفع 200,000، فاجأ المكسب 15 جنيه، أبو 200,000 هياخد 10 وأبو 100,000 هياخد كام؟ 5، فيكون المكسب على قدر المالين. ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطل. وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. هات الأسئلة. هل وضع القطن على منافذ الميت، الفم والأنف والأذنين والعينين، لم يثبت في السنة؟ لا أعلم في ذلك دليلا من السنة، بل قال بذلك بعض أهل العلم، أما الأدلة فلا أعلم نصا في هذا. هذا يقول: حبك الذي أحببتني فيه، اشتريت مطور بإيش؟ اشترى مطور وبعد 10 أيام وجدت فيه عيب، المطور ب2000 جنيه، وهو لم يقول لي فماذا أفعل؟ إذا كان المطور أتى فيه العيب من استعمالك فتصليحه عليه، وإذا كان هذا العيب فيه أصلا حينما اشتريته فإما أن يصلحه لك، وإما أن يدفع لك مقابل العيب، وإما أن ترده عليه. نعم، الله أعلم. من الذي يحدد ذلك؟ أهل الخبرة هم الذين يحددون ذلك. وهذا سائل يقول: هل وضع البرفان والريحة للبرفان الذي تحتوي على كحول تنقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، البرفان لا ينقض الوضوء. حبك الذي أحببتني فيه. بيع السكر بالسكر هل فيه شيء؟ وهل بيع الملح بالتخصيط هل فيه شيء؟ أما بيع الملح بالتخصيط فلا شيء فيه، وأما بيع السكر بالسكر جائز لأنه ليس من الأصناف الستة. نعم. نريد بعض التوجيه بالنسبة للحياة الزوجية وكيفية معيشته. أنصح نفسي وأنصح إخواني وأبنائي أن يتقوا الله في الزوجات، وأن يعلموا أن النساء أسيرات عندهن، وأن الله جل وعلا سيسألهم عن ذلك. وما ترضاه لأمك وأختك وبنتك ارضه لبنات الناس. وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن أسير عوان عندكم، أي أسيرات. واعلم أنك مسؤول عن أن تحمل لها شرع الله تعالى، وأن تطعمها وتسقيها وتلبسها وتعالجها وتحسن معاملتها وتأخذ بيدها إلى الجنة وتؤدبها. واعلم يا أمة الله أن زوجك هو بابك إلى الجنة، فاتق الله فيه وأحسن معاملتي وأطيعيه في غير معصية الله، فإن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل من أي أبواب الجنة ثمانية شيء. حبك الذي أحببتني فيه. اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم، البكور مطلوب في كل شيء مما أحله الله تبارك وتعالى، إن كان تجارة أو زراعة أو بحيرة أو غير ذلك. إذا وضعت بعد 40 وبعد 40 أخذت وسيلة لمنع الحمل، لكن دم النفاس لم ينقطع وهي عايزة تصلي، الدم بعد 40 دم استحاضة عند جمهور العلماء، ولو نزل يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي، هذا قول الجمهور. واحد ينادي لأمه باسمها من باب المداعبة، يقول لها: يا خديجة، يا سعدية، يا ليلى. هذا إن كان يحدث في بعض الأحيان قليلا والأم تقبل هذا من باب المداعبة، فأرجو من الله أن يكون في ذلك بأسا إن كانت تفرح. واحد، أن يكون ذلك قليلا. اثنين، أن تسعد الأم بذلك. ثلاثة، المقصود بهذا المداعبة. أما إذا فقدت هذه الشروط أو أحدها فهو محرم ولا يجوز. فلا يجوز أن تنادي لأبيك باسمه، ولا أن تمشي أمامه، ولا أن تجلس قبله، وأمك من باب أولى في ذلك. طيب، إذا كان الضامن قد أعسر وقت مطالبته بالدين، هل لولي الأمر حبسه؟ عليه أن يعد في وقت كذا يدفع، وولي الأمر يمهله. نرجو من فضيلتكم الاهتمام بفتح مكتب لتحفيظ إخوات القرآن. إن شاء الله نبذل في ذلك جهدنا ما استطعنا إليه سبيلا. هل يجوز أن أبين للناس على ما كان عليه هذا القاتل المجرم؟ لا حرج، إذا كنت تعرف أنه رجل كان يسرق كذا وكان يسرق كذا، فإن سئلت عنه بين أنه كان علمنا عنه كذا وعلمنا عنه كذا. نعم، إذا سئلت. أحبك الذي أحببتني فيه. إذا سئلت وكنت تعرف عنه شيئا فأجب بما أنت تعرفه متيقنا. أحبك الذي أحببتني فيه. قلت لشخص إن بيع ما ليس عندك حرام، فقال لي ما هي الطريقة الصحيحة في البيع؟ الطريقة الصحيحة أن يكون عندك الشيء. مثلا تروح تقول لواحد أنا أريد ثلاجة، فقال لك هات فلوس الثلاجة وراح اشتري الثلاجة وبحالك، هذا لا يصلح. وإنما يكون أنت عندك أصلا معرض أدوات كهربائية، ثلاجات وتجهيزات وغسالات، مش روح تشتري الثلاجة وعندي بحاله، هذا لا يصلح. مثلا حبك الذي أحببتني فيه. من فترة ماضية كنت أشعر بالصلاة بخشوع وتضبط، والآن لا أشعر. عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله، وتكثر من الذكر وغض البصر والاستغفار، وتحضر إلى الصلاة قبل وقتها، قبل الإقامة بربع ساعة، وإن شاء الله سيمن الله علينا وعليك بذلك. هل يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة وليمة الزفاف عند واحد منجم؟ لا يجوز، لأن رزقه محرم، وهذا يجعله يستمر فيما هو عليه من الباطل. حبك الذي أحببتني فيه. التدليك في الوضوء سنة من سنن الوضوء، تدليكها كذا في اليد أو في الرجل. أما التخليل فهو سنة عند الجمهور، وبعض المحدثين قال بفرضيته لقوله وخلل بين أصابعه. الله، عندما أريد أن أدعم بالزيت الزيتون للعلاج فكيف أقرأ على الزيت؟ اقرأ الفتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة وآيات السحر في طه ويونس والأعراف. تعرف الجن ناقص الآلية، هل هو لا يصح نهائيا أم على إيش هذا؟ ما أدري إيش كاتب هذا. الجن على كل حال فيه الكافر والمسلم والعاقل والمجنون، فنسأل الله أن يعيذنا منهم بفضله ثم بركة التحصينات النبوية. هل حينما لا يخفى لا يحقق ربنا للإنسان ما يتمناه يكون هذا غضب؟ لا، إن من عباد الله من لا يصح إلا الغنى، وإن من عباد الله من لا يصح إلا الفقر، وهذا حكمة، حكمة لله عز وجل. ما هل الدعاء في المسجد الحرام كله مستجاب؟ يا جماعة، الدعاء قد يستجاب فورا، وقد يكون هناك مصيبة نزل عليك فيرفعها الله تعالى ببركة ما دعوت به، وقد يدخر لك الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين الله المستعان. وهذا يقول قرأت في كتاب أخطاء المصلين أن من أخطاء المصلين عدم قول المأمومين في الصلاة سمع الله لمن حمده. على كل حال أكثر أهل العلم على أن يقول المأموم ربنا لك الحمد، وأما أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده فذهب فريق من المحدثين بهذا، فإن قلته فلا بأس، وإن لم تقله فأنت بهذا تكون قد دخلت بالقول الآخر، والأمر فيه ساعة، والحمد لله على ذلك. نعم. علاج الوسواس: الإكثار من قراءة المعوذتين وقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب، وتحافظ على صلاة الجماعة، وتدخل على يسارك وتستجب للشراجين، ولا تلتفت إلى الوسواس. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يخرجني وإياكم من الدنيا على قول لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أذان العشاء. أنه ينزل منه عقيب البول مذيا. هذا ليس مذي يا أخي، هذا اسمه وجه، اسمه وجه، وما دام لا ينزل بشهوة فليس فيه اغتسال، لأنه لو كان ينزل بشهوة يسمى مني، أما أنه ينزل بعد البول وليس بشهوة فهو وجه، ويجب فيه غسل الذكر والمكان الذي أصاب البدن، والحمد لله. وهذا نسأل الله أن يهدينا وإياه ووالده، أن يباعد بينه وبين الفتن. وهذه تقول أنها منتقبة، وكانت بتدرس درس عند مدرس، وخرجت من المدرسة وعليها فلوس الدرس، يجب أن ترسل فلوس الدرس للمدرس وإلا كانت آثمة. هل يجوز أن تظهر المرأة على أخوها من الرضاعة إذا كانت رضعت من أمه، أو رضع هو من أمها دون السلتين 5 رضعات صعيدا، لها أن تظهر عليه ما لم يكن فاسقا؟ واحدة تحفظ كتاب ربنا، تحفظ 8 أجزاء وبتنساهم، المطلوب أن هي تقرأ في صلاة السنة بما تحفظ، وتراجع كل يوم جزء من أجزاء 8 حتى يثبت القرآن إن شاء الله. لا ينبغي لامرأة ارتدت النقاب أن تخلعه، بل ينبغي على كل امرأة ساترة الوجه أن ترتدي النقاب، هذا هو الواجب. وهذه سيدة متزوجة من قبل، ولم يرد الله البقاء، وجاءني زوجي الحالي وكان له أولاد، رزقني الله منه بطفلة، وطلب مني استعمال وسيلة، وكنت أرفض هذا الموضوع، وظل يلح عليها، ثم قمت بعمل وسيلة، بعد ذلك تركتها، فهجرني زوجي منذ 3 شهور، وأنا الآن أعيش في حالة صعبة، ولا أريد البقاء معه، فماذا أفعل؟ هذا يحتاج أن تحضر رجلين من أقاربك، ويأتيان بالرجل مع رجلين من أقاربه، ويقعدان مجلسا عرفيا يسمعون منك ويسمعون منه، ثم يفصلون في الأمر بعد ذلك، حتى يستطيع الأمر أن يحكم فيه. على كل حال، عليك أن تتدبر في القراءة في التلاوة، وأن تتدبر في الفاتحة حتى تستشعر عظمة الله عز وجل، فيبعد الله عنك السهو والوسوسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.